لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عنا.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس الوزراء العراقي برفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ثلاثة شهداء منهم شقيقان بالضفة المحتلة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب رام الله. في قرار مفاجئ، رئيس مجلس السيادة السوداني يأمر بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استقبل قائد الثورة الإسلامية الله السيد علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء في النشرات اللاحقة. وكان الرئيس وصف في مؤتمر صحفي مشترك مع السودان العلاقات بين طهران وبغداد بأنها متجذرة وعميقة، معتبرا أن أمن المنطقة يتم تعزيزه بتعاون دول المنطقة وليس بتواجد القوات الأجنبية. بدوره شدد السودان على أن أمن البلدين وحدة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة، مؤكدا أن بغداد لن تسمح بأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لإلحاق الأذى لأي طرف وأي دولة في المنطقة. ينتظر الإيرانيون بشوق مباراة منتخب بلادهم مساء اليوم مع نظيره الأمريكي في مونديال كأس العالم بقطر، وسط أمل مضاعفة بتحقيق فوز مشابه لما وصف بالفوز التاريخي على الفريق الأمريكي في مونديال فرنسا عام 1998.
انتظار بفارغ الصبر هو انتظار الشعب الإيراني لسماع صافرة انطلاق مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الأمريكي في كرة القدم، مباراة تأتي حاسمة بعد أن حقق قبلها المنتخب الإيراني فوزا ثمينا على منتخب ويلز.
سوف نتابع المباراة لحظة بلحظة، إنها مباراة مهمة ونأمل أن يكون منتخبنا بالمستوى المطلوب.
في مثل هذا اليوم قبل 25 عاما تمكنا من التأهل إلى كأس العالم، واليوم نأمل أن يصنع المنتخب الإيراني التاريخ مرة أخرى ويتقدم إلى المرحلة التالية.
فوز إيران بهدفين مقابل لا شيء على ويلز ضاعف أمال الإيرانيين في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أمريكا والتقدم إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخ كرة القدم الإيرانية.
تعثر منتخبنا في المباراة الأولى مع إنجلترا، ولكنه قدم أداء بطوليا في مباراة الثانية مع ويلز، ونحن على ثقة أنه قادر على تقديم أداء جيد خلال مباراته مع أمريكا.
نأمل أن يحقق منتخبنا الفوز ليثلج صدورنا ويتأهل للدور الثاني إلى جانب أقوى منتخبات العالم.
تواجهت الطرفان مرتين في تاريخ كرة القدم، فازت إيران في الأولى فوزا وصف بالتاريخ على أمريكا خلال مونديال 1998 الذي نظم في فرنسا، وتعادلت في المباراة الثانية التي أقيمت على شكل مباراة ودية في الولايات المتحدة.
لا شك أن الشارع الإيراني ينتظر هذه المباراة بفارغ الصبر، فليستطيع المنتخب الإيراني أن يحقق الفوز ويواكب حماس الشارع.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مجندة في قوات الاحتلال بجروح خطيرة في عملية دهس قرب رام الله بالضفة المحتلة، وتحدثت عن إطلاق النار على منفذ العملية. من جهة أخرى، استشهد شابان شقيقان صباح اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب رام الله، كما استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرين فجر اليوم بعد أن اقتحمت عشرات الجبهات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة بلدة بيت أمر شمال الخليل وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذه العملية وأنباء استشهاد المنفذ، نتابع ما أفاد به الصحفي فارس الصرفندي من الضفة الغربية.
أولا، المنطقة هي منطقة تسمى منطقة مخماس، وتحديدا هي تقع إلى الشرق من مدينة رام الله. وفق المعلومات فإن شابا فلسطينيا قام بدهس مجموعة من الجنود كانوا في المكان، مما أدى إلى إصابة مجندة بجراح وصفت بأن جراحها متوسطة. وجيش الاحتلال أطلق النار باتجاه سيارة منفذ العملية، مما أدى إلى إصابته. نقل على إثر ذلك إلى منطقة أو إلى مستشفى شعار سيدك في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث أعلن المستشفى عن استشهاد المنفذ ليرتفع عدد الشهداء اليوم في مدينة رام الله وفي الخليل إلى 4 شهداء، طبعا بالإضافة إلى عشرات الإصابات، وهذا أيضا في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. نحن نتحدث عن شهيد في شرق رام الله وهو منفذ عملية الدهس حسب مستشفى شعار سيدك، فإنه استشهد. لكن ما تعودنا نحن كصحفيين أن ننتظر دائما تصريح وزارة الصحة، حتى اللحظة لا يوجد تصريح من وزارة الصحة، لكن مستشفى شعار سيدك يقول أنه استشهد متأثرا بالجراح التي أصيب بها بعد إطلاق النار عليه في أثناء عملية الدهس. لا نريد أن نقول بأن هناك فعاليات، لأنه الحدث كان جلل على الفلسطينيين، لا سيما في مدينة رام الله مع استشهاد الشقيقين ظافر الرماوي وشقيقه. طبعا الآلاف من الفلسطينيين خرجوا في تشييع جثماني الشهيدين الشقيقين، وكانت يعني الجنازة الأكبر والأكثر مهيبة هي في جامعة بيرزيت، وهي الجامعة التي ضمت الشهيدين، أحدهما ما زال طالبا في الجامعة والآخر تخرج قبل أقل من عام. حالة الصدمة ما زالت تسيطر على مدينة رام الله وعلى قرى مدينة رام الله، والمدينة أغلقت أبوابها، الحداد العام شل الحياة في المدينة، والآن يتم طبعا نقل الجثمانين إلى مسقط رأسهما في بلدة بيت ريما حيث سيواريا الطرف.
أكد ناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن تصعيد الاحتلال لجرائمه سيواجه بتصعيد الفعل المقاوم والعمل الثوري ردا على سلوكه الإرهابي. وقال قاسم عاقبا على ارتقاء 3 فلسطينيين برصاص العدو في الضفة الغربية إن الاحتلال يحاول بائسا أن يوقف نضال الشعب الفلسطيني عبر عملية القتل والاغتيال، لكن هذه الدماء ستكون وقودا لانتفاضته المستمرة. بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي أن كيان الاحتلال لن يهنأ بالأمن على حساب الدم الفلسطيني، وإن هذا الدم سيشعل مزيدا من الغضب والانتفاضة في كل الساحات. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. وقال المجلس في بيان إنه تم تشكيل لجنة لتسيير عمل النقابات والاتحادات المهنية، مؤكدا حصر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة. يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو تحالف المعارضة السودانية الواثق البريرة أن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، لافتا إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. للمزيد بشأن هذه التطورات في السودان نتابع التقرير التالي.
مع تزايد الجدل مؤخرا بشأن عودة رموز من النظام السابق من خلال قرارات قضائية، قرار مفاجئ يصدر عن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تم بموجبه تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل. ووفق بيان أصدره المجلس، فقد أمر البرهان بتشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات تلك الاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، فضلا عن تشكيل لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعيتها العمومية. قرار البرهان جاء بعد حكمين قضائيين صدر مؤخرا، الأول حل اللجنة التسييرية التي تم تشكيلها لقيادة نقابة المحامين من قبل قوى الحرية والتغيير، والثاني أبطل قرار لجنة إزالة تفكيك النظام السابق خلال الفترة الانتقالية الذي تم بموجبه حل الاتحاد والتنظيمات النقابية بقرار إداري وتكوين لجان تسيير نقابية حكومية. وتتزامن القرارات الجديدة مع توقعات بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الحكم إلى المدنيين، وتماشيا مع التفاهمات بين المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي أبدت في أكثر من مناسبة رفضها لقرارات إعادة النقابات السابقة. يأتي هذا فيما تتصاعد التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في البلاد والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي وسط دعوات للإضراب العام والعصيان المدني. ومنذ إطاحة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة المدنية في 25 من تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، راح ضحية قمع الأجهزة الأمنية للتظاهرة الرافضة للانقلاب العسكري أكثر من 120 قاتلا معظمهم بالرصاص وفق إحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، بينما تجاوز عدد مصابي الاحتجاجات 6,000.
ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف إنشاء اتحاد غاز ثلاثي يتكون من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان خلال محادثات دارت في الكرملين. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الكازاخستانية إن المحادثات في موسكو تضمنت تنسيق الإجراءات في نقل الغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان وأوزبكستان. وأضاف أن الرئيسين توكايف وبوتين أعربا عن قناعتهما بضرورة إجراء مفاوضات مفصلة بمشاركة خبراء من الدول الثلاث. ووصل الرئيس الكازاخستاني في زيارة رسمية إلى موسكو لتكون زيارته الأولى بعد انتخابه مجددا رئيسا للبلاد. وأخيرا طلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته زيادة الانفاق الدفاعي بحلول عام 2027. وقد أدخلت اليابان إصلاحات على استراتيجياتها الدفاعية والأمنية بعد الحرب الأوكرانية، حيث تقدمت وزارة الدفاع بطلب بشأن الموازنة بقيمة 40 مليار دولار. وذكرت وسائل أعلام محلية أن الانفاق الإضافي يستهدف إمكانية شن هجمات مضادة لمواقع إطلاق الصواريخ التابعة للعدو. هذا وكشف استطلاع لرأي أن أكثر من 60% من المستطلعين يؤيدون امتلاك اليابان إمكانيات لتنفيذ هجمات مضادة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يستقبل رئيس الوزراء العراقي برفقته الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. ثلاثة شهداء منهم شقيقان بالضفة المحتلة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب رام الله. في قرار مفاجئ رئيس مجلس السيادة السوداني يأمر بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم مع فقرات برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
أخي رب البيت، إن مشاركة الأب عمليا في الحياة الأسرية أمر مهم جدا في تربية الأولاد، فلابد أن يقوم الأب ببعض الأعمال مثل وضع الطفل في فراشه، أو توصيل الابن إلى مدرسته، أو قراءة بعض القصص لأطفاله، أو اصطحابهم إلى نزهة نهاية الأسبوع. هذا بالإضافة إلى التزاماته العملية، ويجب عليه عدم الشعور بامتهان الكرامة، ولكنه شيء لطيف أن يساعد زوجته في القيام ببعض هذه الأعمال البسيطة، وأن يتقرب من أولاده، ويجب أن يتسع دوره حتى يصبح صديقا لأولاده، وليس مستبدا وليس متساهلا جدا في الوقت نفسه. فيجب أن يكون توجيه الأولاد بتعقل واتزان من جانب الآباء، وذلك بالتفاهم المتبادل فيما بينهم. حكمة الواحة.
أعزائنا المستمعين، ما جاء في الأثر الشريف عن تربية الأولاد وحقوق الوالدين ما يلي: الغلام يلعب 7 سنين ويتعلم الكتابة 7 سنين ويتعلم الحلال والحرام 7 سنين.
حق أبيك عليك أن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله.
حرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله عز وجل، والتوقير للوالدين، وتجنب كفر النعمة، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين والعرفان بحقهما وقطع الأرحام والزهد من الوالدين في الولد وترك التربية بعلة ترك الولد برهما.
عزيزتي ربة البيت، استثمري أوقات فراغك في توثيق الروابط الأسرية. عليك أن تكوني أسرة مميزة في طباعها الطيبة وتصرفاتها المتواضعة، فلا تسمحي لأطفالك باللعب في الشارع، وانتهزي حلول العطلة الأسبوعية، فهي فرصة مناسبة لتجتمع الأسرة مع بعضها وتتبادل الآراء والأفكار، مما يزيد من الترابط الأسري.
ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على مشاهدة التلفزيون، فلا تدعي هذا الزائر الذي يدخل بيوتنا بدون استئذان أن يستهلك أوقات أفراد الأسرة بدون فائدة، وخصوصا وقت الأبناء الذي لا يكاد يكفي للمطالعة والاستذكار. فالتلفزيون يجب أن يكون جهازا تثقيفيا، فلا تسمحي لأفراد أسرتك إلا بمشاهدة البرامج الهادفة التي تقدم المعلومات والأخبار والأفلام المفيدة. أدب الواحة.
أطفالنا الأعزاء، في هذه المحطة الخاصة بأدب الواحة اخترنا العوائل التي تضم إلى جانبها الجدة أو الجدة اللذان وجودهما بركة ورحمة للبيت، ونستطيع أن نستفيد من وجودهما في اكتساب تجاربهما واستشارتهما في أمور الحياة المختلفة. فعلى الأطفال احترامهم وتقديرهم وتقديم المساعدة إليهم، فنهدي هذه الأبيات الجميلة إلى الأجداد الأعزاء عن لسان حال أحفادهن وإلى كل من انحرم من وجودهما.
جدتنا كبرى في السن ولنا بتجاربها تغني، وأمام الموقد تجمعنا لحكاية كاملة الحسن، فلها في الليل حكايات ترعى في القلب بلا إذن، أحداث القصة تفرحنا وتعيش بأحضان الفن.
غضب إن كان أبي يوما غضبانا يفرك لي أذني، وتصيح اتركه بلا ضرب برضاي عليك أيا ابني، قد كنت شبيهه يا ولدي يا ابني كنت تعذبني، ذا حال الجدة أشكرها إذ تغدو كمحام عني، للجدة حبي يرعاها ربي ذو الفضل وذو المن.
Thank you. مستمعين الأكارم، من حقوق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن، والاسم الذي يختاره الوالدان يجب أن يكون ذا معنى ويمثل هوية المجتمع الذي ينتمي إليه، فهو رمز يميز به كل إنسان، والمجتمع الإسلامي يتعين من أسماء أصحابه. وكما كان منذ القدم ولحد الآن، ففي هذه المحطة اخترنا لكم بعض الأسماء ومعانيها، فأرجو أن تنال رضاكم.
غادة من فعل غيدة ومعناه لان وصار لطيفا وناعما، والاسم يعني التي وهبها الله خلقا محببا، والغادة من الأشجار الفضة الأغصان.
نعيمة مؤنث نعيم، وهو السرور وحسن الحال وهناءة العيش. نقول هذه الفتاة نعمة عين أهلها، أي قرة عينهم. والنعمة اليد البيضاء الصالحة، فالاسم يحمل معنى التي تدخل السرور إلى قلب أهلها، لأنها هبة وعطية من عطايا الله.
عدنان مشتق من فعل عدن، أي أقام في المكان، والاسم يعني الذي يتمسك بأرضه ويثبت فيها ولا يتركها. أخبار نسوية.
أعرب دايان سينجرمان أحد الأساتذة في جامعة أمريكان الخاصة في واشنطن عن فرحه بخصوص تقدم حقوق المرأة في منطقة الشرق الأوسط، ووصفها بأنها مهمة وتبعث على الأمل، وأكد أن تحرك المرأة المسلمة نابع من صلب المجتمع الإسلامي، وأن فعاليتها تحظى بالمزيد من الشرعية.
أظهرت دراسة نشرت في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يتقبلون فكرة أن تتولى امرأة رئاسة بلادهم، وأعرب 33% مما شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن السمات العامة للمرأة تجعلها أقل كفاءة لهذا المنصب.
يبدو أن وقتنا قد شرف على الانتهاء. أمتع الأوقات وأطيبها نتمنى لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم لبرنامج واحة الأسرة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب
إني أنا الحيران في بعدي عن الله العمر يمضي من يدي لكنني إلهي يا رحمة الله على مسكينك توبي
يا رحمة الله على مسكينك
هم النبض باعث الحياة في الوجود
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية
ومضة البهاء تنير الكون
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط
ميراث النبوة
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية
حديثنا في هذا اليوم يا ابنتي يا صفاء عن سلطان أهل البيت عن الإمام الرضا عليه السلام عن الذي أتته الدنيا صاغرة ولم تكن بالنسبة إليه إلا معبرا نحو استقرار أبدي فيه كل السعادة
إنه الغريب يا والدي فر بدينه من ظلم الظالمين وذهب إلى أقصى الشرق حاملا هموم الأمة بين جنبيه ليرسم لها طريق خلاصها وفجر مجدها
هو يا ابنتي من عاش في أجل البيوت وأرفعها في الإسلام إنه بيت الإمامة ومركز الوحي ذلك البيت الذي أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه
في هذا البيت العريق ترعرع الإمام الرضا ونشأ وقد سادت فيه أرقى وأسمى ألوان التربية الإسلامية الرفيعة فكان الصغير يحترم ويبجل الكبير والكبير يعطف على الصغير
كما سادت فيه الآداب الرفيعة والأخلاق الكريمة ولا يسمع فيه إلا تلاوة كتاب الله والحث على العمل الصالح وما يقرب الإنسان من ربه
فسلوك الإمام الرضا عليه السلام كان نموذجا رائعا لسلوك آبائه الذين عرفوا بنكران الذات والتجرد عن كل نزعة لا تمت إلى الحق والواقع بصلة
تميز سلوكه عليه السلام بالصلابة للحق ومناهضة الباطل فقد كان يأمر المأمون العباسي بتقوى الله وينعي عليه تصرفاته التي لا تتفق مع واقع الدين وقد ورم أنف المأمون من ذلك وضاق منه ذرعا فقدم على اقتراف أفظع جريمة وهي اغتيال الإمام الرضا عليه السلام
وكان سلوكه مع أهل بيته وإخوانه مثالا آخر للقوة في الحق، فمن شذ منهم في تصرفاته عن أحكام الله تعالى جافاه وابتعد عنه. وقد حلف ألا يكلم أخاه زيدا حينما اقترف ما خالف شريعة الله.
أما سلوكه مع أبنائه فقد تميز بأروع ألوان التربية الإسلامية، خصوصا مع ولده الإمام الجواد عليه السلام، فكان لا يذكره باسمه، وإنما كان يكنيه ويقول: كنت كتبت إلى أبي جعفر. كل ذلك لتنمية روح العزة والكرامة في نفسه.
يحدث إبراهيم بن العباس عن مكارم أخلاق الإمام الرضا عليه السلام فيقول:
ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا، ما جفى أحدا قط، ولا قطع على أحد كلامه، ولا رد أحدا عن حاجته، ولا مد رجليه بين جليسه، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها، كثير المعروف والصدقة، وأكثر ذلك في الليالي المظلمة.
ومن ذاتيات الإمام الرضا عليه السلام وعناصره الزهد في الدنيا والإعراض عن مباهجها وزينتها. وقد تحدث عن زهده محمد بن عباد فقال: كان جلوس الرضا على حصيرة في الصيف، وعلى كساء من الشعر في الشتاء، ولباسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز للناس تزيا.
ولم يكن شيء في الدنيا أحب إلى الإمام الرضا عليه السلام من الإحسان إلى الناس والبر بالفقراء. وقد ذكر المؤرخون بوادر كثيرة من جوده وإحسانه، ومنها أنه أنفق جميع ما عنده على الفقراء حينما كان في خراسان، وذلك في يوم عرفة، فأنكر عليه الفضل بن سهل وقال له: إن هذا المخرم. فأجابه الإمام: بل هو المغنم، لا تحدث مغرما ما ابتغيت به أجرا وكرما.
إنه ليس من المغرم في شيء صلة الفقراء والإحسان إلى الضعفاء ابتغاء مرضات الله، وإنما المغرم هو الإنفاق بغير وجه مشروع، كإنفاق الملوك والزعماء للأموال على العابثين والضائعين في الحرام.
ومن أبرز سمات شخصية الإمام الرضا عليه السلام انقطاعه إلى الله تعالى وتمسكه به، وقد ظهر ذلك في عبادته التي مثلت جانبا كبيرا من حياته الروحية التي هي نور وتقوى وورع.
يقول رجاء بن أبي الضحاك عن عبادة الإمام الرضا عليه السلام: والله ما رأيت رجلا كان أتقى لله منه، ولا أكثر ذكرا له في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل.
وكان من دعائه عليه السلام: يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين لكل مسألة، منك سمع حاضر وجواب عتيد، أسألك بمواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة وسلطانك القاهر وملكك الدائم وكلماتك التامات، يا من لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، صل على محمد وآله وارزقني من فضلك، واعطني فيما ترزقني العافية برحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول أبو الصلت الهروي: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا رآه عالم إلا شهد له بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجلس له عددا من علماء الأديان وفقهاء الشريعة والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم أحد إلا أمر له بالفضل وأقر على نفسه بالقصور.
وتحكي هذه الكلمات الطاقات العلمية الهائلة التي يملكها الإمام الرضا عليه السلام، فهو أعلم أهل زمانه وأفضلهم، ويدلل على ذلك المناظرات التي عقدها المأمون في بلاطه لامتحان الإمام، وقد جمع علماء الأقطار والأمصار فامتحنوا الإمام بأعقد المسائل فأجاب عنها جواب العالم المتخصص، فبهر العلماء واعترفوا بعزهم وأقروا بالفضل له.
بيت هاشمي كانت ترفرف التقوى فوق ربوعه.
احتضن الإسلام عيون أهله،
فعاشوه هما والتزموه نهجا،
وكانوا عليهم السلام العلم الذي يهدي التائبين،
والمنارة التي أنارت درب السالكين.
في اتباع نهجهم خلاص للأمة من كل حالات التخلف التي تعيشها،
وفي سلوك خطهم نجاتنا ومجدنا وفخرنا.
وسيبقى أهل البيت المعين الذي لا ينضب، يروي العطاشة، السائرين على درب الإسلام، متخذين واحدة من إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.
ميراث النبوة.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله الذي جعل الحمد ثمنا لنعمائه ومعاذا من بلائه ووسيلة إلى جنانه وسببا لزيادة إحسانه، والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، وعلى أهل بيته مصابيح الظلم وعصم الأمم ومنائر الدين الواضحة ومثاقيل الفضل الراجحة. أحبتنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المرحب بحضرتكم وأنتم معنا في هذا التجوال الشعري العلوي مع الشاعر حسن رعد من لبنان. في البداية أعزائنا نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعره. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن أمين رعد في مدينة البازورية في لبنان عام 1977، فيما حصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها وإجازة في الإعلام من الجامعة اللبنانية. اشتغل في الإعلام في إعداد وتقديم بعض البرامج الأدبية منها ديوان الشعراء، كما له عضوية في الحركة الثقافية في لبنان. حسن أمين رعد حائز على المركز الأول لجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري وجائزة مهرجان الشاطئ الشعري في الجزائر، فيما شارك في تصفيات مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي في دوراته الرابعة والخامسة والثامنة. مثل لبنان في الذكرى 50 لاستقلال الجزائر، فيما شارك في العديد من الأمسيات والمهرجانات الشعرية في لبنان والدول العربية. له العديد من القصائد المنشورة في المجلات المطبوعة والمواقع الإلكترونية، كما له ثلاث مجموعات شعرية مخطوطة من الشعر الفصيح في العمود والتفعيلة. أما الآن أعزائنا الكرام، أيها الأفاضل، فإلى قراءة ما اخترناه من شعره.
وجوب العشق. مديحك أولى أم مديح النبوات؟ سؤال تغشاني، فهل من إجاباتي؟ أحوك من الشمس القصيد ومغزلي، من الغيب يأتي مستقلا خيالاتي. فكل عبارات الجمال تغيرت، وما عدت أدري أين صدق العبارات. يقولون لي في الحب كن متكتما، فأصدق حب من طوى في الحشاشات. وكل الجميلات اختصرن بمهجتي، بواحدة منها إليها انتماءاتي. ووحدك مرآة الجمال ليوسفي، ووحدك مرآة الجمال ليوسفي، ولولاك ما كانت ترى الحسنى مرآتي. وإني إلى معناك أحمل حيرتي، فكيف يغيب الماء عن عين مولاتي. ترأيت لي في النور نورا، وكلما نظرت إليك ارتد طرف سماواتي. رأيت جمال العشق في كعبة أضلعي، رأيت جمال العشق في كعبة أضلعي، فكان طواف القلب أتقى الطوافات. وحرت بأي الشعر أبدأ خطوتي، وفي كل وزن منه تمتد أبياتي. ولكنك المعشوق في كل خافق، ولكنك المعشوق في كل خافق، وفي كل حسن كنت أنت بالذات.
حياكم الله مستمعين الكرام. السؤال الذي يطرحه الشاعر حسن رعد من لبنان في مطلع قصيدته ليس بالضرورة بأن يقيم كمطلب عقائدي، إنما هو واقع روحي ومعنوي يعيشه الشاعر بعمق مع من يتحدث عنه، ألا وهو وصي رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم يضيف في هذا البعد الجمالي من هذه العلاقة قائلا:
علي تمادى بالحنين، فشق لي بحبك بحر الشوق، واجمع مسافاتي. وإن قال عذالي بأني متيم بغير هواكم، فهو محض افتراءاتي. هواكم تجلى في هواي حبيبتي، فوجه التي أهوى انعكاس الجمالات. علي وفي عيد الغدير اجتماعنا، ولي في طويل الشعر بعض ابتهالاتي. تقبل بأن أهواك نورا مكوثرا، لكم حوله دارت جميع المجرات. أحبك لا نكران عندي، لطالما صدقت ويبقى الحب أصل افتخاراتي. إليك أزف القلب مختصر المدى، فأبعد ما بيني وبينك نبضاتي. محب سيدي يا علي محب، فهل بعد اعترافي ملامة؟ وكل محب فيه حدس النبوآت. علي كلامي في الهوى متشابه، ولن يعلم التأويل غير الصبابات. كأني رفعت الحجب عني فصورتي معي، إنما لم ألق بعد إشاراتي، فأنت مواثيق العهود، وكل ما مضى وحيه يمتد نحو الغد الآتي. علي، مددت الجسر نهجا مبينا، فكنت وجوب العشق والمستحبات. عبرت وما زال السؤال بخاطري، مديحك أولى أم مديح النبوات؟
سيداتي سادتي، كنتم ضمن قصيدة وجوب العشق للشاعر اللبناني حسن رعد، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، وإلى اللقاء.
بكل فضل زدتني، والفضل ما